الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 66 بعد 107، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ومن سورة هود. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء.
وهذا الحديث ضعيف.
قال أبو عيسى: هكذا روى حماد بن سلمة ووكيع بن حدس، ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم. وكيع بن عودس وهو أصح، وأبو رزين اسمه لقيط بن عامر قال: وهذا حديث حسن. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يملي، وربما قال يمهل للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه أبو أسامة عن بريد نحوه، وقال: يملي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: يملي، ولم يشك فيه. حدثنا بندار محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو، حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية: فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فعلى ما نعمل على شيء قد فرغ منه، أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وأنا هذا، فقد في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلى عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم هذا له خاصة، قال لا بل للناس كافة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى سفيان الثوري عن سماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري. وروى شعبة عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصد أيها الأحباب أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم من سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فأثبتت الآيتان الكريمتان من سورة الملك أن الله في السماء، ومعنى في السماء أي على السماء، مع أن في حرف جر وعلى حرف جر، لكن كل منهما يفيد معنى يفيد غير الآخر. والله تعالى قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل نفتح الجذع ويصلب في داخله؟ الجواب لا. إذن ما المعنى؟ ولأصلبنكم على جذوع النخل، هذا هو المعنى، هذا أولا. وثانيا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ذكر في 7 مواطن من القرآن العظيم. وثالثا سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله حينما دخل عليه رجل وقال كيف استوى الرحمن على العرش، فطأطأ رأسه وعلته الرحضاء، ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. أخرجوه فإنه مبتدع، هذا الذي سأل عن الكيفية. ورابعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال لها ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم، يعني يمهل حتى إذا أخذ لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قلت إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرمه الله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقال جل وعلا في كتابه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قلت عكس الظلم يا إخوان العدل، فقال الله في العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم. ثم أجمعت الأمة على حرمة الظلم، ورحم الله من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه للندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا فيما يتعلق بالحديث الثاني. وأما الحديث الثالث بارك الله فيك، أن الإنسان وهو في بطن أمه كتب له 4 أشياء بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد 40 الثالثة، و43 بكام؟ 120 14 أشهر. أيوة. فبعد النطفة والعلقة والمضغة ونفخ فيه يكتب أجله ورزقه وعمله وشقين هو أو سعيد. فأحد الصحابة الكرام قال: ما دام قد كتب فعلام نعمل، فمن أدراك أنت أنك شقي ومن أدراك أنت أنك سعيد، فاعملوا فكل ميسر إيه؟ لما خلق له. ثم إن الله تعالى قال في كتابه: إنا هديناه النجدين، ومعنى النجدين أي الطريقين. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم إن الله تعالى أعطاك العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه أن يقع فيما يضره. ولذلك قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى جمع نهية، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه أن يقع فيما يضره. أي نعم. ولذلك اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فالله فرق لك بين الخير والشر وأعطاك العقل الذي هو مناط التكليف ليكون أداة عون لك على طاعة رب العالمين. ثم هذا الحديث الأخير، أن رجلا أخذ امرأة في طرف المدينة فعالجها، يعني قبلها واحتضنها. هذا عمل محرم أم عمل مباح؟ محرم. فشعر في قلبه بلسعة الذنب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له على ما بدر منه من جريمة. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه: لو سترت على نفسك ما دام الله تعالى قد ستر عليك. ثم انصرف الرجل دون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثره رجلا، فقرأ عليه قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات إيه؟ يذهبن السيئات. فقال يعني إيه المعنى؟ المعنى ما دمت أتيت تائبا صادقا مخلصا إلى التواب، فإن الله تعالى يمحو ما وقعت فيه من ذنب ببركة وضوئك وصلاتك، فإن الصلاة إلى الصلاة تمحو مثل هذه الذنوب إذا صدق الإنسان منا في توبته، لقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل: أهذا له خاصة؟ قال: بل للأمة عامة. وليس في ذلك تحريض على معصية الله، وإنما يبين أن الإنسان إذا تاب بصدق قبله الله تبارك وتعالى. وكيف لا؟ والله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، فنتمم دراستنا حول سورة هود التي كنا ندندن حولها. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز الصلاة بالحذاء؟
الجواب: نعم. فإن الإمام أبا داود رحمه الله ترجم في سننه فقال: باب الصلاة في النعلين، باب الصلاة في النعلين. هذه واحدة. وأما الثانية فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، فأنزل الله جبريل وأخبره أن بهما خبثا أي قذرا أي نجسا، فخلعهما بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى الصحابة الكرام خلع النبي لنعليه خلعوا نعالهم. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. يعني من باب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من باب قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه من باب قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أرسله ربي إلي فقال فأخبرني أن بهما قذرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من أن أسوق لكم الحديث لأبين لنفسي ولحضراتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين، وكذا الصحابة الكرام. هل كانوا في حرب وجهاد وقتال؟ الجواب لا. هل هذا يستلزم ضرورة؟ الجواب لا. طب لماذا لا نصلي الآن في نعالنا؟ لأن المساجد قد فرشت بالسجاد والموكيت والحصير وما كان على شاكلة ذلك. أما فيما سبق كانوا في المسجد النبوي، جمعني الله وإياكم به هناك، قد كانوا يصلون على الحصى. لكن إذا كان المرء سيصلي في خارج المسجد مع مجموعة هم مسافرون فصلوا من عليهم، فقد طبقوا سنة غابت عنه. وأذكر أنني منذ 40 عاما نصحت أن أغتسل في ماء البحر بتاع رأس البر، أي نعم، لأمر ما، فذهبت. فلما ذهبت وقمنا، كان معي بعض الشباب، فصلينا بنعالنا، فما إن انتهينا من الصلاة إلا وجدنا دائرة من الناس يتفرجون علينا ويقولون لبعضهم: التكفير والهجرة. ليه؟ لأن هذا أمر جديد على الناس، أمر جديد على الناس، وسرعان ما يتعجل الناس في أحكامهم على الآخرين. والعاقل من يقول: لماذا فعلتم هذا؟ وما حكم هذا؟ حتى لكن هذا في حد ذاته يحتاج إلى تعلم. نعم.
أيوة فضلت الشيخ.
نعم.
هو ماشي بالطريق ومش واخد باله وداس على مثلا حاجة.
الجواب: إذا وطئ نجاسة فعليه أن يحك حذاءه في الأرض 3 مرات، وإن حكه في التراب وهو في قدمه يطهره والحمد لله. نعم.
يقول: لماذا قل العلماء في هذا الزمان؟
هذا من علامات الساعة، وقد أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورحم الله من قال: يوشك على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من المصحف إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي من الهدي خراب، علماؤهم شر تحت أديم السماء، تخرج الفتنة وتعود إليه.
يقول: هل الصلاة في الطريق حرام؟ أن المساجد بتكون مغلقة، وسألت الشيخ قال: حرام تصلي في الطريق.
الجواب: بحول الملك الوهاب، الأصل أن تكون الصلاة في المساجد حيث ينادى بهن، فإن كان مسجدا مغلقا فالذي بعده مفتوحا. ونحن الحمد لله نسافر في جل أيام الأسبوع ونجد المساجد مفتحة ولله الحمد والمنة. وعلى كل حال، هل يجوز الصلاة على قارعة الطريق في الجانب؟ يجوز، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
تقول: حكم إلقاء السلام على الغير؟
إذا كان رجلا فإلقاء السلام سنة مؤكدة، ورد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وأما إذا كانت امرأة فلا تلقي السلام إلا على النساء، وأما إلقاؤه على الرجال إذا أمنت الفتنة. بمعنى أن شابة في 18 أو 16 جرى عليها القلم وبلغت سن المحيض، فمرت وإذا بشاب في سنها واقف فألقت عليه السلام، فماذا سيقول الشاب؟ السنارة غمزت مش كده ولا إيه؟ أين؟ وهي لا تقصد، فهذا وإن قصدت الخير إلا أن فيه فتح باب فتنة، وينبغي أن نسد أبواب الفتن قدر الاستطاعة، لأن عندنا باب في الشريعة اسمه سد الذرائع. سد الذرائع ده إحنا على المصاطب عندنا في الفلاحين بنقول عليه إيه؟ بنقول الباب اللي جيلك منه الريح سد واستريح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو حكم أعياد الميلاد على الرغم من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد أهل البيت مثل الحسين والسيدة زينب وباقي أهل البيت؟
كل هذه الأعياد التي تفضلت بسردها هي أعياد مبتدعة محدثة، ولا يوجد عندنا أعياد إلا ثلاثة: واحد عيد الفطر، اثنين عيد الأضحى مع يوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة، ثلاثة يوم الجمعة العيد الأسبوعي. غير هذه الأعياد الثلاثة التي ذكرتها لا يوجد عند من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عيدا غير ذلك، والله أعلم. لا مولد النبوي ولا الحسين ولا البدوي ولا السيدة ولا الإناوي ولا الرصيف ولا أبو حلاوة ولا أبو مرارة ولا عيد ميلاد ولا عيد زواج ولا غيره من الأعياد، إن كان رأس السنة الهجرية أو رأس السنة الميلادية. أي نعم، والله أعلم.
حكم الجمع بين الأضحية وعقيقة المولود؟
كل منهما عبادة مستقلة. الأضحية فصل لربك وانحر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وأما بالنسبة للعقيقة فقد أخبر من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، فقال: كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبناء على ما تقدم ذكره فلا يجمعان في شاة واحدة، إنما كل واحدة منهما عبادة مستقلة، والله أعلم.
أخيرا محمد سعد الأزهري يقول: نحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه وبارك، وأسعده الله باتباع سيدنا محمد ظاهرا وباطنا ونحن معه. أيها الأحباب الكرام، إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.